بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى ختام أبواب كتاب الحيض. قال المصنف رحمه الله: باب الصلاة على النفساء وسنتها. قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب ليشير إلى طهارة جسد المرأة الحائض والمرأة النفساء، والمراد بالطهارة هنا طهارة العين، أن جسدها طاهر ولا شك في طهارتها. وقد مضى معنا في الأبواب السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر نساءه وهن حيض، فهذا دليل على أن الأجساد طاهرة. فعقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب للتأكيد على هذه المسألة، وهي طهارة عين الحائض وطهارة جسد الحائض. وهذا الحديث فيه أن امرأة ماتت في بطن، وتبويب الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة على النفساء وسنتها، التبويب أخص والحديث أعم حينما يطلع عليه الإنسان من الوهلة الأولى. لما يقال امرأة ماتت في بطن، أي ماتت بسبب البطن، بسبب البطن، وهذا يحتمل عدة أشياء. يحتمل أنها ماتت مبطونة، أي داء في البطن، ويحتمل أيضا أنها ماتت بسبب الولادة. كل هذه الأمور محتملة. والرواية الأخرى التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجنائز رواية مبينة، وهي أن امرأة ماتت في نفاسها، ماتت في نفاسها، يعني ماتت بسبب الولادة وكانت في النفاس، ولذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا التبويب. قال أن امرأة ماتت، هنا امرأة مبهم لم يذكر اسمها، وجاء تعيين هذه المرأة في صحيح الإمام مسلم أنها أم كعب، أنها أم كعب، يعني في هذه الرواية المرأة مبهمة غير مذكورة، وأما في رواية الإمام مسلم ففيها التصريح أنها أم كعب. قال: ماتت في بطن، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها، فقام وسطها. وهذا هو الأقرب في هذه المسألة كما سوف يأتينا إن شاء الله في كتاب الجنائز، أين يكون موقف الإمام من الرجل والمرأة. فبالنسبة للمرأة يكون في الوسط، والرجل يكون من جهة الرأس، على خلاف بين الفقهاء، والبعض ذهب أن الرجال والنساء سيان، وهو مذهب الحنفية كما إن شاء الله سوف يأتينا. ولكن في هذا الحديث دليل على أن الإمام إذا صلى على المرأة فإنه يقف في وسطها، يقف في وسطها. وبعض العلماء ذكر حكمة من ذلك، قالوا أن وقوف الإمام في وسط المرأة حتى يمنع من خلفه من النظر إليها، من النظر إليها، فيقف في وسط المرأة. هذه من الحكم التي ذكرها العلماء في هذا الباب. وأيضا هذا الحديث استدل به العلماء على عدم نجاسة ميتة الآدمي، ميتة الآدمي، يعني البعض قال أن الإنسان إذا مات فإن هذه الميتة تكون نجسة، والصحيح أنها ليست بنجسة. وهذا الدليل هنا فيه قوة، فيه قوة، وهي أن هذه المرأة رغم أن بها الدماء، دماء يعني دم النفاس، ومع ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فهذا دليل أن المرأة يعني على وجه الخصوص المرأة الحائض ليست بنجس، وأيضا على وجه العموم فإن ميتة الآدمي طاهرة وليست بنجسة. وإذا ماتت المرأة وكان الجنين في بطنها، كان الجنين في بطنها، فهل الإمام حينما يصلي على المرأة ينوي الصلاة عليهما، على المرأة وعلى الجنين؟ التفصيل فيه إذا نفخ فيه الروح، إذا نفخ فيه الروح، يعني إذا تجاوز الحمل في بطن الأم أكثر من 120 يوم، فإن الإمام حينما يصلي على المرأة فإنه ينوي الصلاة على المرأة والصلاة على الجنين في آن واحد، فالمرأة قد تموت وجنينها في بطنها، وهذا كثير. وبعض العلماء يعني ذكر أن هذا الحديث فيه إشارة إلى جواز الصلاة على الشهيد، جواز الصلاة على الشهيد غير شهيد المعركة، غير شهيد المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد الشهداء، شهيد بالغرق والحرق والهدم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الشهداء المرأة تموت في نفاسها، أي تموت بسبب الولد، تموت بسبب الولد، فذكر العلماء أنها من ضمن الشهادة الحكمية. الشهادة عند العلماء على قسمين: الشهادة الحقيقية وهي التي تكون في المعركة، والشهادة الحكمية، الشهادة الحكمية. ومن كان في صورة الشهادة الحكمية فإنه يصلى عليه، فإنه يصلى عليه، يعني الذي يموت بالحرق يصلى عليه، الذي يموت بالهدم يصلى عليه، المبطون يصلى عليه، المرأة تموت بسبب ولدها والنفاس يصلى عليها أيضا. هذه يعني من ما استنبطه بعض العلماء من هذا الحديث، وإن كان يعني بعيدا إلا أن فيه وجه من الدلالة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته، إذا سجد أصابني بعض ثوبه. عقد أيضا الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب للإشارة إلى طهارة جسد المرأة الحائض، طهارة جسد المرأة الحائض، وأن عين الحائض طاهر، وإن كانت النجاسة موجودة، نجاسة الدماء في المرأة، إلا أن جسدها طاهر. وهذه طريقة الإمام البخاري رحمه الله في بعض الكتب أنه يورد أكثر من باب ليدلل على حكم واحد، ليدلل على حكم واحد. نجد أن الإمام البخاري هنا في هذا الكتاب، في كتاب الحيض، بوب أكثر من باب للدلالة على أن المرأة الحائض جسدها طاهر غير نجس، ومنه هذا الحديث، وهي أنها كانت يعني بقرب النبي صلى الله عليه وسلم وتلمس يعني ثوب النبي صلى الله عليه وسلم أو ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عليها، فهذا دليل أنها طاهر. يعني العين النجسة لا يجوز للإنسان ملامستها، لأن النجاسة تنتقل، النجاسة تنتقل، يعني لو مس الإنسان البول أو الغائط أو غيرها من النجاسات فإنها تنتقل إليه، يعني النجاسات العينية. فهذا الدليل أن المرأة الحائض ليست بنجس، وأيضا فيه أن الحائض تقترب من المصلى، تقترب من المصلى ومن المصلي، ولا يضر ذلك في صلاته ولا يقطع صلاته، فهي كانت مفترشة بحذاء، حذاء يعني جانب، بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في مكان صلاته. والمسجد هنا المراد به موضع السجود، موضع السجود. المسجد يطلق في الأحاديث وفي النصوص يطلق على أمرين، يطلق على المسجد مكان العبادة الذي أنتم فيه الآن، ويطلق المسجد ويراد به موضع السجود، موضع السجود. وهنا في الحديث المراد به موضع السجود، فكانت قريبة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم على خمرته، يعني يصلي على الخمرة. الخمرة نوع من أنواع الحصر الحصير، لكنه أصغر حجما، أصغر حجما، وكلاهما مصنوع من سعف النخل، من سعف النخل. وغالبا الخمرة هي التي تسع الشخص الواحد، تسع الشخص الواحد، بخلاف الحصير فإنه أوسع ويسع للعدد. وهذا أيضا فيه يعني جواز الصلاة على ما صنع من سعف النخيل، على ما صنع من سعف النخيل. وأيضا في هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يعني جواز الافتراش حذاء المصلي، يعني جواز النوم والاضطجاع والافتراش بجانب المصلي، ولو كان ذلك من المرأة فإنه لا يؤثر على صلاة المصلي. وجه الشاهد كما قلت أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الباب وعقده للإشارة على طهارة جسد المرأة الحائض. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التيمم. قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، يعني أم المؤمنين عائشة تقول هذا الكلام، فقال: حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، يعني من العتاب، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان مشروعية التيمم. والتيمم في لغة العرب هو القصد والتعمد، القصد والتعمد. وأما في الاصطلاح عند الفقهاء هو إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة، إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة. وأصل جواز التيمم ومشروعيته كتاب الله، هذه الآية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في باب التيمم، وأيضا الأحاديث الكثيرة التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الإجماع، الإجماع على التيمم. وهذا الإجماع كان في البداية على الحدث الأصغر، الحدث الأصغر. وكان هناك خلاف بين الصحابة في التيمم من الجنابة، التيمم من الجنابة، خالف في ذلك عمر بن الخطاب وبعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استقر الأمر واتفقوا على التيمم من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. إذن التيمم دلالته من القرآن ومن السنة ومن إجماع المسلمين. في هذا الحديث عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج نساءه معه في أسفاره بالقرعة، يستخدم القرعة مع نسائه، فأي واحدة منهن ظهر حظها في القرعة خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا مشروعية خروج النساء مع الرجال في الحروب إذا كانت مستأمنة، إذا كانت مستأمنة، يعني إذا أمن جانبها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصحب نساءه في سائر الغزوات، ولكن في بعضها جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحب نساءه. تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء، البيداء الصحراء، الصحراء الجرداء التي لا ماء فيها، أو بذات الجيش، الجيش منطقة قريبة من يعني بعد بدر، في طريق بدر. قال: انقطع عقد لي، يعني ضاع عقد لأم المؤمنين عائشة، لأم المؤمنين عائشة. وهذا الحديث يعني أورده الإمام البخاري في أكثر من موضع في هذا الكتاب، وهو عينه الحديث الذي يعني حصل فيه حادثة الإفك، حادثة الإفك، وهي غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، أسماء متعددة يعني كلها حدثت فيها هذه الحادثة، يعني حادثة ضياع العقد من جهة، وحادثة الإفك من جهة أخرى. وأيضا يعني أورد الإمام البخاري يعني هذه الآية وهذا الحديث للإشارة إلى سبب نزول آية المائدة. إذن قال: انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه. والعقد هو ما يعقد ويعلق بالعنق، ويسمى أيضا القلادة، يسمى أيضا القلادة. وجاء في بعض الروايات أن أم المؤمنين عائشة استعارت هذا العقد من أختها أسماء، استعارت العقد من أختها أسماء إن شاء الله كما سوف يمر علينا في بعض ألفاظ الحديث. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على رغم مكانته وكثرة انشغالاته وهو في الحرب، إلا أنه يوقف الجيش والقافلة بأسرها حتى يبحث عن هذا العقد. وأيضا فيه مكانة أم المؤمنين عائشة، مكانة أم المؤمنين عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأقام الناس معه وليسوا على ماء، وليسوا على ماء، وهذا القيام في مكان ليس فيه ماء للمصلحة، للمصلحة وهو البحث عن العقد، وهذا فيه مشروعية طلب المال، طلب المال إذا ضاع شيء من المال فإنه يشرع للإنسان البحث عن هذا المال. قال: فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ وهذا فيه يعني جواز شكوى المرأة إلى والدها مع وجود الزوج، شكوى المرأة إلى والدها مع وجود الزوج، فإن الناس جاءوا يشتكون من أم المؤمنين عائشة إلى أبي بكر الصديق، يعني أنها كانت سبب تأخير الناس في هذا الموضع. فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء. وهذا أيضا فيه يعني من الفوائد أن الإنسان قد يكره الشيء وقد يجعل الله فيه خير عظيم، قد يكره الشيء ويجعل الله فيه خير عظيم. فالناس كرهوا يعني تأخرهم بسبب البحث عن عقد عائشة، وكان ضياع العقد سبب لمشروعية التيمم، مشروعية التيمم، أنهم لما يعني أقام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجدوا الماء أنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم. قال: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، هنا في مشروعية وضع الزوج رأسه على فخذ الزوجة، قد نام، وهذا فيه أيضا طمأنينة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رغم وقوع هذه الحادثة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في طمأنينة، والدليل أنه نام وأغرق في هذا النوم. يعني بعض الحوادث ترد على بعض الناس تصيبهم بنوع من الارتباك والإرباك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطمئنا في مثل هذا الموضع، قد وضع رأسه على فخذ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فأخذ أبو بكر يعاتب ابنته عائشة، وهذا فيه مشروعية تأديب الأب لابنته بالقول والفعل وغيرها من صور المعاتبة. فأبو بكر الصديق هنا جمع بين الأمرين فأخذ يعاتبها بالكلام. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، يعني ذكر كلاما طويلا من العتاب، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، يعني أخذ أبو بكر الصديق يضرب بإصبعه في طرف جسدها في جنبها، يعني يعاتبها أنها كانت سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم والناس بسبب عقدها. قال: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة، وفيه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم عند زوجاته، وأيضا فيه تحمل المشقة لأجل مصلحة أكبر، لأجل مصلحة أكبر. فأم المؤمنين هنا تحملت يعني طعنات أبي بكر الصديق بإصبعه لأجل ألا تزعج النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم في صورته. تقول: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، يعني لم يجدوا الماء، فأنزل الله آية التيمم، فأنزل الله آية التيمم، وهي آية المائدة التي أوردها الإمام البخاري قبل هذا الحديث، وهذا من طريقة الإمام البخاري أنه أورد الآية ثم أورد الحديث للإشارة إلى الترابط بين الآية وبين الحديث. في هذه الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد هو ما صعد على ظهر الأرض، ما كان على ظهر الأرض، والطيب هو الطاهر غير النجس. قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وسوف يأتي بعض المسائل الخلافية المتعلقة بهذه الآية. قد فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وهنا فيه يعني نسبة البركة، البركة هنا الخير، المراد به الخير، ويجوز نسبة البركة إذا كانت هناك أمور محسوسة، هناك أمور محسوسة، يعني إذا وجد الإنسان بركة العلم أو بركة المجلس أو أي صورة من صور الخير فإنه ينسب البركة. ويعني البعض يقول هذه من بركاتكم ومن بركات المجلس، تشرع هذه إذا كان لها أسباب ملموسة مشروعة من الخير. أما أن تكون هناك بركة مزعومة ليس لها سبب شرعي كما يعتقده بعض الناس، يقول هذه بركة وليس لها سبب ظاهر، أو تكون كما يقال بركة سرية، فهذا غير ثابت. النصوص إنما دلت على ما كان ملموسا من البركة يثبت به البركة. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. يعني بمجرد ما حركوا البعير وجدوا العقد تحت البعير. وهذا فيه يعني كما ذكر العلماء أن الإنسان يعني هذا من ضعف الإنسان، من ضعف الإنسان، أحيانا الشيء يكون قريب من الإنسان والإنسان يبحث في كل مكان ثم يجده في أقرب مكان إليه، أقرب مكان إليه. بل تجد بعض الناس أحيانا يبحث عن الشيء ساعة ثم يجده في جيبه أو مكان نومه أو غير ذلك، وهذا يدل على يعني قصور الإنسان وبشريته وضعفه في هذا الموضع. وفيه أيضا يعني في هذا الحديث نزول القرآن على سبب، نزول القرآن على سبب، فالقرآن قد ينزل على سبب وعلى غير سبب، فهنا النزول على سبب. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولذلك بحث النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة عن هذا العقد. نكتفي بهذا القدر من التعليق على صحيح الإمام البخاري. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.